يا كل تائق إلى حر البيان المعجب، تعال واجلس معنا على ضفاف الأدب، ودن لكي تسمعنا نشدو بكل مطرب.
تعال واجلس معنا على ضفاف،
تعال واجلس معنا على ضفاف الأدب، وادن لكي تسمعنا نشدو بكل مطرب. فقد مخضنا لك ما حوت بطون الكتب، فهاكه فإنه زبدة قول العرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول سليمة: ما لجسمك شاحبا كأنك يحميك الشراب طبيب؟ فقلت ولم أعي الجواب لقولها: وللدهر في صم السلام نصيب. تتابع أحداث تخرمن إخوتي، وشيبن رأسي والخطوب تشيب. لعمري لئن كانت أصابت مصيبة أخي والمنايا للرجال شعوب، لقد عجمت مني الحوادث ماجدا عروفا لريب الدهر حين يريب. وقد كان أما حلمه فمروح علينا، وأما جهله فعزيب. فتى الحرب إن حاربت كان سمامها، وفي السلم مفضال اليدين وهوب. هوت أمه ماذا تضمن قبره من الجود والمعروف حين يثيب. جموع خلال الخير من كل جانب إذا جاء جياء بهن ذهوب. فتى لا يبالي أن يكون بجسمه إذا نال خلات الكرام شحوب. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم على ضفاف الأدب، برنامج نستضيف فيه معكم وإياكم ونسامر معا الأستاذ الأديب الشاعر أكمل الأستاذ ناصر الحربي. مرحبا بك يا أخانا وأستاذنا.
حياك الله أخي الكريم، أرحب بك ولن أمدح وبالأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
أخشى أن يكون ربا لأنه من نوع واحد، كلام بكلام.
كلام بكلام، لكن أنت تفضلت وسأمسك.
حسنا، هنالك أبيات للطائي، إذا أطلق الطائي فيقصد به حاتم.
نعم، هو ليس حاتم
ولكنه ليس حاتما.
نعم،
من نعنيه؟
نعم،
لا يكون حبيب ابن أوس.
لا لا،
هو ليس حبيب ابن أوس،
ليس هو. اعتدنا في البرنامج في كثير من ما نختاره لا نأتي بالأسماء، لأن المهم المحتوى.
أحسنت.
والأسماء يعني ليست مقدمة، وفي حماسة أبي تمام لما ذكر،
لكن على الأقل نريد العصر الذي عاش فيه، لأننا كان شرطنا تقريبا، لسنا نحافظ عليه دائما، أن يكون من العصور الأولى التي كانت أقرب إلى صحيح اللغة وصحيح البيان.
عموما نحن نثق في أبي تمام،
طبعا
فقد اختار هذين البيتين،
حماسته كلها مختارة.
نعم، وهناك إجماع
طبعا
وقبول لهذه الحماسة.
صحيح،
ولا
المفسرون المفسرون احيانا يقولون وقال الحماسي، دون ان ينسبوا ان يذكروا اسم الشاعر، نسبه الى انه ورد في الحماسه، وهذا يكفي.
صحيح صحيح، ولذلك من يتعاطى الادب فرض عين عليه ان يكون من مطالعاته في حماسه ابي تمام. ومما احسن الله سبحانه وتعالى به الينا نحن الرعيل السابق، الذي كانت النصوص الأدبية في مقررات الدراسة كثير من المختارات كان من الحماسة.
صحيح،
يعني ومما حفظناه في مرحلة الطلب في الابتدائي والمتوسط والثانوي.
صحيح،
كثير من المختارات التي في المنهج.
نعم،
كانت من الحماسة.
صحيح، إذا المرء لم يدنس من اللؤم يعرضه
كثير. يعني إذا تذكرت ما درسته في سابق العهد، أيام كانت النصوص الأدبية يصل الكتاب إلى
سمينة.
نعم، إلى 300 صفحة وتزيد وتقل.
أجل،
وكان المنهج كله حفظ.
صحيح،
فكانت المختارات من الحماسة. أحسنوا إلينا جزاهم الله عنا خيرا إحسانا كبيرا، ونحن الآن نحث الناس.
نعم، وما زلت أذكر أنني حفظت قصيدة مالك بن الريب.
نعم،
علما بأنها كانت دراسة ولم تكن مقررة
حفظا. كانت الصف الثاني المتوسط.
أجل المتوسط أو
لا في الصف الثاني المتوسط أذكرها.
التي يقول فيها ألا ليت شعري.
ألا ليت شعري نرجئها عندما نتحدث عن الوطن.
إنها شهية.
سنتحدث يوما عن الوطن.
لا أستطيع أن أمسك نفسي عن إلقائها لكن سأحاول.
نعم الله المستعان. أنت الآن جعلتنا نكشف أوراقنا.
لا حرج في ذلك. طيب.
فالطائي ذكر أنه من بولان وأنا تعمدت ألا أذكره لكن أنت إلا أن تسحب لساني. وقال الطائي في الطائي حبيب قال وقال رجل من بني بولان وذكر هذين البيتين نحن حبسنا بني جديلة في نار من الحرب جحمة الضرم نستوقد النبل بالحضيض ونصطاد نفوسا بنت على الكرم. بنت على الكرم أيضا يصف عدوه بالكرم بمفهومه الشامل. ذكرنا فيما مضى أن الكرم هو اسم جامع لكل الخصال الحميدة ويخص ليكون البذل والندى. فإذا قلت الكرم بمفهومه الشامل يقابله اللؤم، وإذا قلت الكرم بمفهومه الخاص يقابله البخل. فيقول ونصطاد نفوسا بنت على الكرم بمفهومه الواسع الشامل.
بنت أي بنيت.
أي بنيت، وهذه لغته. طيب ولذلك قلنا الطائي لأن هذه لغتهم. العرب يقولون بنيت والطائيون يقولون بنت.
هل نقول طي أو طي؟ بعضهم يقول طي.
طي
طي
نعم.
حسنا نستوقد
نستوقد النبل بالحضيض ونصطاد نفوسا بنت على الكرم. في قوله نستوقد إذا تأملنا في البيت والمعاني التي نستخرجها من كلمة نستوقد نجد شدة الرماة وقوة سواعدهم. لأنك إذا تأملت نستوقد حتى نفهم المعنى يرمي الرامي بالسهم فيصطاد الرمية أو يصطاد الكريم ثم يخترق جسمه ويذهب بعيدا فيصطك بالأحجار فينقدح الشرار. وهذا فيه إشارة لقوة سواعد الرماة هذه واحدة، والثانية لجودة النبل، والثالثة أن قوة الرمي تصل إلى درجة أنها تخترق الأجسام وتستمر قوية حتى
تصل إلى ما
تصل إلى الأحجار فتنقدح منها النار ينقدح الشرار. وأذكرني هذا بيتا للمتنبي يقول فيه تنقدح النار من مضاربها وصب ماء الرقاب يخمدها.
الله.
فهو يقول الآن البطل الذي يمدحه يقول يضرب خصمه ضربة قوية بحيث أنه ينزل السيف حتى يصطدم بالأحجار فتشتعل النار، ثم لما يهوي القتيل يصب دمه على النار فتنطفئ. نعم. تنقدح النار من مضاربها وصب ماء الرقاب يخمدها. وهذه صورة يعني ربما المتنبي كما تعلم فارس
طبعا،
وهذه الصورة قد تكون مشاهدة أو قد تكون متخيلة مما يعني قالته العرب في حروبها، وهي أمور مشاهدة الشرار ينقدح هنا وهنا.
أحسن. وقد يكون أصل المعنى ربما أخذه المتنبي من هذا الطائي.
ربما.
نعم. فالمتنبي معروف بأنه يعني يمر على الأبيات الجاهلية مثلا والأممية. صحيح. والإسلامية، فيأتي منها بفكرة أصلها موجود.
صحيح.
سبقه ولكنه يضع عليها ميسمة.
نعم. ولذلك بعض النقاد يقول لا يصح أن يوصف بالشاعر إلا ابن الرومي لأنه صاحب ابتكارات وتجديد في المعاني، يأتي بالمعاني لم تسبق.
أحسنت. على طرف لساني أبيات لعنترة أظن أن المتنبي أقطع بأن المتنبي قرأها، أو هو بيت عندما قال أبدى نواجذه لغير تبسمي في معلقته.
أي نعم.
ما الشطر الأول نسيته أو أنسيته؟
إذا رأيت نيوب الليث
ذاك. نعم المتنبي يقول إذا رأيت نيوب الليث بارزة
فلا تظنن أن الليث يبتسم. فلا تظنن أن الليث يبتسم. طبعا يقرأ خطأ هذا البيت. فلا تظن هو مؤكد الآن لا تظنن. من يحفظه خطأ يقول فلا تظن بأن الليث يبتسم.
نعم. والصواب فلا تظن.
فلا تظنن.
فلا تظنن. وإن قلنا فلا تظن بأن الليث أيضا جاز.
نعم.
فلا تظنن أن الليث يبتسم.
صحيح.
حسنا. إذا هذه ليست سرقة كما يقولون سرقات المتنبي.
هو طبعا يفيد بعضهم من بعض. من يتكلم في السرقات يقول إذا أخذ المعنى وزاد عليه فهو أحق به.
الله.
يعني أنت الآن تأخذ فكرة سبقت إليها.
نعم.
فإذا حسنت فيها وأضفت إليها كنت أولى بها.
أجل.
هكذا قالوا.
نعم. أحسنت. والمعاني كما قال الجاحظ
مشاعة.
مشاعة ومطروحة في الطريق.
مطروحة في الطرقات. نعم. وتدور في أذهان العرب والعجم.
أحسنت.
ولكن الذي يخرجها
صاحب التصوير
بألفاظ
منتقاة
بها الرونق والماء وكذا هو الذي يكون أحق بها. نعم.
أجل. النبع هو نبات يصنع منه القسي.
القسي
تصنع منه القسي.
النبع له معاني عدة. وأنت ذكرتني الآن بهذا بأبيات زفر التي يقول فيها وكنا حسبنا كل بيضاء شحمة ليالي قارعنا جذام وحميرة فلما قرعنا النبل النبع بالنبع بعضه ببعض أبت عيدانه أن تكسر. فالنبع نبع الماء وهو الذي يرد كثيرا عند الناس. ومن معاني النبع الشجر الصلب العيدان التي تصنع منه القسي وتصنع منه الرماح. ولذلك إذا قالوا هذا شجر النبع ويستخدمونه في الأصل الطيب. ولذلك هو الآن لما قال فلما قرعنا النبع بالنبع بعضه ببعض أبت عيدانه أن تكسر يقصد أننا من نبع طيب وخصومنا أيضا من نبع طيب. وفي قوله وكنا حسبنا كل بيضاء شحمة يقول كنا نظن أن جذام وحمير كالقبائل التي قابلناها وكان سهلا علينا القضاء عليها.
إذن هذه من المنصفات أيضا.
نعم نعم.
جميل.
ثم تكلم عن تغلب. قال ولما لقينا عصبة تغلبية يقودون جردا للمنية ضمرا
سقيناهم
كأسا سقونا بمثلها ولكنهم كانوا على الموت أصبرا. فهنا يتكلم أننا شربنا منهم يعني سقونا وسقيناهم ولكننا انتصرنا عليهم هم كانوا أصبر على الموت على اعتبار أنهم قتل منهم أكثر منا. وبشامة يقول ولا تراهم وإن جلت مصيبتهم مع البكاة على من مات
يبكون
لعظيم المصاب واعتيادهم عليها فإنهم يصبرون. ف راك تنظر في الساعة.
لا بأس نحن على وشك وربما انتهينا.
طيب سأذكر بيتين فقط لقطري وقطري مشهور بالشجاعة. يقول يا أيها الباغي النزال تقرب أساقك بالموت الذعافة المقشبة وما في تساقي الموت في الحرب سبة على شاربيه فاسقني منه واشربا. فهو يقول والأبطال يحبون أن يقتلوا في ميادين المعارك. ولذلك عامر بن الطفيل ملاعب الأسنة لما مات في بيت البغي تألم ألما شديدا لأنه أصابته قرحة ثم قال أموت هذه الميتة. فكان يتألم لأنه سيموت حتف أنفه.
حسنا يبدو أن الوقت انتهى ولا أقول أزف.
الله المستعان.
أرسل إلي أحد الأصدقاء يقول إن العربية صارت غريبة، وإن من يسمعكم وأنتم تتحدثون بها يشعر بمدى غربتها. فقلت له: ليست هي الآن كما كانت في غربتها أيام الفيروز أبادي صاحب القاموس المتوفى سنة 1780، إذ قال كلاما محزنا يودع به العربية ظانا أنها مولية، فقال: لا يشنأ هذه اللغة الشريفة إلا من اهتاف بقلبه ريح الشقاء، ما أجدر هذا اللسان وهو حبيب النفس، ما أجدر هذا اللسان وهو معشوق النفس وحبيب الطبع وسمير ضمير الجمع، وقد وقف على ثنية الوداع وهم قبلي مزنه بالإقلاع، بأن يعتنق ضما والتزاما كالأحبة ساعة التوديع، ويكرم بنقل الخطوات على آثاره حالة التشيع. أوصيكم أحبتي خيرا بعربيتكم وبأدب عربيتكم. كنا قد وعدنا إخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات أن نربط بين الأدب وبين أسرار النظم القرآني، لأن ما نتعاطاه من كلام إنما هو من كلام العرب، والعرب لديهم مزية ليست موجودة عند أمة أخرى، وهي أن أعظم الكتب وخاتم الكتب نزل بلغتهم، وينبغي ألا تزول هذه المعلومة عن أذهاننا وأن نكون على ذكر دائم منها. ما نقوله ليس عبثا، ليس حلية، ليس نافلة، بل إنها طريقنا لتذوق ومعرفة أسرار النظم القرآني. توافقني على ما قلت؟
صحيح. وكما يقولون أن كل نبي جاء قومه بجنس الأمر الذي برعوا فيه وتقدموا فيه.
أحسنت.
ولما كان العرب أهل البيان نزل هذا القرآن العظيم بلغة العرب التي هي الأفصح والأجل والأعظم. صحيح. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا عربا، وعسى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لخدمة كتابه ولغة كتابه، والله المستعان.
أحسنت. نريد أن نربط بين الأدب الجاهلي أو الأدب العربي إجمالا وبين بعض أساليب القرآن التي جاءت على ما جاء به العرب.
نعم.
يعني أنا يعني كما يقال يرد في ذهني قوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. هذا الأسلوب إذا سمعه العربي يعرف معناه جيدا، ولا ترد على ذهنه الشبهة التالية أو الشبهة الآتية، وهو أن الله عز وجل ليس ظلاما، وظلام صيغة مبالغة، إذن هل يمكن معاذ الله أن يقال إنه ليس مبالغا في الظلم ولكن
يظلم؟
صحيح. هذا الكلام لا يرد.
صحيح.
لأن العرب لا تفهم هذا الفهم، وإنما يقصد بذلك شيء آخر. هل لديك تعليق حول ذلك؟
أنت واصل الحديث. أنا أعلم أن قوله ظلام يعني لا يظلم مثقال ذرة، هذا ما أفهمه.
أحسنت.
نعم.
يعني تنفي أصل الظلم.
نعم.
وليس تنفي المبالغة.
صحيح.
أو يمكنك أن تقول تبالغ في نفي الظلم.
هذا المراد. نعم.
يعني مبالغة في نفي الظلم.
صحيح.
لكن في حديثنا حول ربط هذا الأسلوب بأسلوب العرب ورد في الشعر شيء من هذا.
هاته.
يقول، لا أريد أن أقول حبيبك امرأة القيس، لكن أقول حبيبك لغويا يعني.
نعم. هو حامل اللواء هو.
يقول: أيقتلوني
والمشرفي مضاجعي،
مضاجعي ومسنونة زرق
كأنياب أغوالي،
ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، يغط غطيط البكر شد وثاقه ليقتلني، والمرء ليس بقتالي. الشاهد بقتال.
الشاهد بقتال. نعم.
قتال صيغة مبالغة، ظلام وقتال.
أنت أذكرتني لما قلت أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي بقول الله تبارك وتعالى: طلعها كأنه رؤوس الشياطين.
صحيح.
من يطعنون في القرآن يقولون كيف يصف الله سبحانه وتعالى للعرب شيئا لم يروه؟ فهنا الوصف فيما يتعلق بالشياطين والشياطين لم يروا، فأنت ماذا تصنع بقوم لم يروا الشياطين؟ فكانوا يطعنون من هذا الباب. الباقلاني يقول كانت العرب تقول للقبيح شيطان، فهو ما استقبح عندهم وفي فطرهم أن الصورة الكريهة للشيطان حاضرة في أذهانهم، هذا من جانب. وفي الجانب المقابل أن الملك في أذهانهم أنه صورته الجميل، ولذلك قالوا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، والملك لم يرى لكنه متصور في الأذهان جماله وحسنه، ولذلك وصف به سيدنا يوسف. من يدافعون عن القرآن إن صحت العبارة يذكرون هذا المثل الذي قاله امرؤ القيس، يقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. هم لم يروا الأغوال حتى يروا أنيابها، ولكنه يذكر شيئا مستقبحا مستكرها، وهذا معروف في كلام العرب.
أحسنت.
وهناك مثال آخر، ونحن طبعا هنا لسنا مفسرين ولكن نربط بين كلام العرب والقرآن، نزل على
لغة العرب
على لغتهم
وسننهم
والنهج الذي كانوا يتكلمون به.
صحيح، لا كلام في ذلك.
فامرؤ القيس في القصيدة نفسها قال كأني لم أركب جوادا للذة ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال ولم أسبأ الزق الروية ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي. المتنبي أخذ هذين البيتين فقال، المتنبي حبيبك سأترك لك البيتين لتقولها.
أذكرني أنت هكذا تورطني. أي بيتين تقصد؟ كأنك في جفن الردى.
نعم، كأنك
ما أولها
وقفت وما في الموت شك
لواقف،
كأنك في جفن الردى وهو نائم تمر بك الأبطال
كالما هزيمة
ووجهك وضاء
ووجهك وضاح أو وضاء
وضاء وضاح بمعنى وثغرك باسم
وثغرك باسم.
طبعا لا ريب عندي في أن المتنبي
يعلم.
أخذ البيتين من امرئ القيس،
سبحان الله،
لا شك في ذلك. ولهذا سيف الدولة،
أنت تؤكد على معنى قلناه في بداية حلقة سابقة أن الكلام من الكلام.
صحيح.
يعني شاعر مثل المتنبي لا يمكنه أن يقول شعرا رائعا كالشعر الذي قاله لو لم يكن اطلع،
بل حفظ، ليس اطلاعا بل حفظا.
حفظا.
وكان من الحفظ القوي له قصة، عندما أمسك كتابا عند الوراقين فقرأه فقال للبائع لقد حفظته، قال إن كنت حفظته فهو لك، وكان يحبس نفسه ويقرأ الكتب فيحفظها، وكانوا حفاظا يعني قصصهم غريبة وعجيبة، يحفظون من مرة ومن مرتين ولا يكادون ينسون. فسيف الدولة قال أنتقد عليك وعلى امرئ القيس، يعني بدأت يعني بلغ من الجرأة أنه ينقد الأفذاذ. فقال لقد خلطتما، قال الأولى بك أن تقول وقفت
وما في
الموت شك لواقف ووجهك وضاء وثغرك باسم تمر بك الأبطال كالما هزيمة كأنك في جفن الردى وهو نائم. وكان الأولى بامرئ القيس أن يقول
كأني
لم أركب جوادا للذة كأني لم أركب جوادا ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي ولم أسبأ الزق الروية للذة ولم أتبطن كاعبا
ذات خلخال.
قال له يا أمير المؤمنين لقد أنت كبائع القماش تعرف الكلام بمجمله، ونحن أنا وامرؤ القيس وأمثالنا من الشعراء نعرف الكلام على إجماله وتفصيله، فأنت كبائع القماش تعرف جيد القماش، لكن تفاصيل الخياطة لا تعرفها،
مخرج جيد.
فأما مسألة الخياطة والتفصيل والقص وتركيب الكلام فهذه وظيفتنا نحن. امرؤ القيس ربط اللذة باللذة، فهم يركبون الجياد عند الصيد طلبا للذة والمتعة.
أحسنت، والله تمنيت لو أن لدينا سبورة لنكتب عليها الأبيات لكي تتضح صورتها، أصل الأبيات كيف كانت لكي تخبرنا ما الذي حدث. أصل البيتين،
أصل البيتين، قال امرؤ القيس كأني لم أركب جوادا للذة، ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال، ولم أسبأ الزق الروية، ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي.
واقتراح سيف الدولة،
اقتراح السيف الدولة أن يربط الفروسية وأن يربط المتعة، لأنه ولم أسبأ الزق الروية شرب الخمر. يقول الأولى أن يربط المتعة، متعة الخمر، بمتعة النساء، وأن يربط لذة ركوب الخيل بالميدان المعركة.
قد يقال إن هذا منطق،
هو هذا ما يظهر. يعني الآن عندنا في هذين البيتين عندنا معنيان ظاهران وهما اللذة، اللذة والفروسية. عند امرئ القيس جمع اللذة باللذة والكرم بالشجاعة، هذا ما جمعه امرؤ القيس. وعند سيف الدولة كان الأولى به أن يجمع اللذة باللذة والفروسية بالشجاعة، فقال له لا، وفصل الكلام في أنه أراد امرؤ القيس، هذا كلام المتنبي وهو الخبير باللغة
طبعا،
قال إن امرأ القيس جمع لذة ركوب الخيل في الصيد بلذة النساء، وربط الشجاعة بالكرم. وفي حلقات سابقة كنا نكرر ونؤكد على هذا المعنى عند العرب.
أحسنت،
تجتمع الشجاعة بالكرم كثيرا عندهم. فقوله ولم أسبأ الزق الروية هذا الكرم، ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي هذه الشجاعة، فهو ربط الكرم بالشجاعة واللذة باللذة. ونظيره وأعلى منه قول الله تبارك وتعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فالمعنى الظاهر أن يجمع الجوع مع العطش، وأن يجمع العري مع الضحو أو الضحي، أنه ضحى يضحى ضحوا
يتعرض للشمس.
نعم، يتعرض للشمس فيؤذيه حرها. ولذلك في حديث الحجاج الذين يباهي الله بهم انظروا إلى عبادي
ضاحين،
جاءوني شعثا غبرا ضاحين. فالضحي هو التعرض للشمس المحرقة. فعندما نتأمل في الآيات جمع الله سبحانه وتعالى بين الجوع والعري، وعند التدقيق في الآية جمع الله سبحانه وتعالى بين الجوع الذي هو خلو البطن، خلو الداخل، بالعري الذي هو خلو الخارج، وجمع بين الظمأ وبين الضحي الذي هو الاحتراق أو الالتهاب الداخلي والخارجي.
الله أكبر.
فعمر بن ربيعة
نعم
قال رأت رجلا
أما إذا
الشمس عارضت فيضحى يؤذيه حر الشمس، وأما بالعشي فيخصر أي يبرد، فهذا الرجل يؤذيه حر الشمس ويؤذيه برد الليل. وابن عباس يحفظها هذه القصيدة، عدتها تقريبا 75 بيتا. لكن شاهد الكلام أن قول الله سبحانه وتعالى جاء على نهج العرب وسننهم. وإذا قرأت لامرئ القيس ثم قرأت الآية لا شك أنك ستستوعبها وستفهمها، ويكون شيء من التدبر حاصل بقضية فهم كلام العرب.
أحسنت،
من خلال الشعر وخاصة الجاهلي.
أحسنت، بارك الله فيك. في معرض حديثنا عن أسرار النظم القرآني أردنا كما اتفقنا أن نتحدث عن بعض الظواهر القرآنية أو بعض المصطلحات التي وردت في القرآن العظيم وصدقت ما جاء في الشعر العربي. نعم. ومن ذلك الإبهام والتهويل.
قبل أن نبدأ في هذا الحديث نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا وأن يعيننا على أن نفسر ما قد يحتاج إلى تفسير. طبعا قلنا في الحلقة الماضية أننا لسنا مفسرين، ولكننا نأتي على شيء من أسرار العربية التي نزل بها القرآن العظيم. والإبهام والتهويل عندما يستخدمها البلاغي يستخدم معها في العادة الاسم الموصول، والاسم الموصول من أغراض استخدامه أن يكون في الكلام إبهام وتهويل.
دعنا قبل أن ندلف إلى ما يستخدمه أو إلى استخدام العربي له نعرف أو نعرف ما معنى الإبهام.
الإبهام هو أن يكون الإبهام أن يكون كلام غير واضح ويكون فيه نوع من التشويق، ثم إما أن يفسر ويوضح هذا الكلام المبهم الغامض، وإما أن يترك لأن تفسيره يضعف الكلام فيبقى مبهما فيه تفخيم وتهويل يدرك المتلقي أن هذا الأمر من الهول والعظمة والفخامة، بحيث لو فسر لا قل المعنى وقل الوصف، كقوله تعالى مثلا فغشيهم من اليم ما غشيهم. فما هنا اسم موصول واستخدمت للتهويل، وما حدث لفرعون وجنوده عندما أغرقهم الله سبحانه وتعالى في اليم أمر عظيم مهول. فلما قال سبحانه وتعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم كان في الكلام تهويل عظيم وواضح.
أحسن.
ولو فصل ما جرى للقوم لما دلت كل الكلمات على مثل هذا الكلام غير المبهم الذي فيه تهويل، وكقوله تعالى في سورة النجم فغشاها والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا، فهنا فيه تهويل، وهذا من استخدامات الاسم الموصول. يعني من البلاغيين من يقول إن الاسم الموصول يستخدم، ومن أغراض استخدامه التهويل والتفخيم.
أيمكن أن يقال إن من ذلك قول الشاعر وهو طرفة عندما قال هم ما هم هم خير من يشرب صوب الغمام، أبيات بدايتها هذا غلام حسن وجهه مستقبل الخير سريع التمام، أبناء آباء هم ما هم هم خير من يشرب صوب الغمام.
هذا منه أكيد. فالاسم الموصول يستخدم لهذا الغرض، فيؤتى بالكلام مبهما فيه التفخيم والتهويل، ما لو حصل التفصيل لما كان في الكلام القوة التي نراها عند استخدام هذا.
أحسنت.
وكقول فرعون لموسى وفعلت فعلتك التي فعلت، لاحظ كيف فخم من فعلة سيدنا موسى عليه السلام وهو قد قتل شخصا واحدا بالخطأ، وفرعون السفاح السفاك الذي سفك الدماء لا يرى جرائمه شيئا أمام تلك الجريمة التي ارتكبها موسى في نظره، فقال وفعلت فعلتك التي فعلت، فحصل في الكلام هذا التفخيم وهذا التعظيم وهذا التهويل.
أحسنت.
أفدناه من الاسم الموصول.
إذن الضوء مسلط الآن على التي، على الاسم الموصول.
نعم نعم. والتفخيم حصل بسببها.
بسببها.
ولذلك يستخدم الاسم الموصول لهذا الغرض.
جيد.
وكقولي مثلا في القصيدة التي نسبت إلى الفرزدق هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، فاستخدم الاسم الموصول واسم الإشارة لهذا الغرض لتعظيم المذكور، وهو جواب على سؤال الخليفة كما في القصة من هذا.
أحسنت.
وبالمناسبة اسم الإشارة في معرض السؤال غالبا يكون للتقليل وللاحتقار، من هذا؟ كقوله تعالى في سورة الفرقان: أهذا الذي بعث الله رسولا؟ فجاء اسم الإشارة هنا للاحتقار، ويأتي للتعظيم مثل قول الفرزدق: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته. فإذا نظرت في أسرار العربية تجد أن الكلمة الواحدة يمكن أن تستخدمها للتعظيم وللتحقير، ولكن العربي الفصيح هو الذي يتفاصح أو الذي يتكلف الفصاحة يستخدمها في مواضعها، فالكلمة الواحدة تستخدم لأكثر من غرض، والذي يحسن التنويع هو الفصيح.
عند قوله تعالى عما يتساءلون، هل في ذلك نوع من الإبهام والتهويل ثم تفسير هذا فيما بعد؟
اقرأ مرة أخرى وأجب على هذا.
أحسنت. السؤال: عما يتساءلون عن النبأ العظيم.
نعم.
إذن أبهم ثم فسر.
ثم فسر، ويأتي الإبهام للتشويق، ويكون فيه نوع من التعظيم، فإذا فسر دل ذلك على عظمة المفسر، كقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وقبل نزول القرآن قال امرؤ القيس: ويوم دخلت الخدرة، خدرة عنيزة، لما قال ويوم دخلت الخدرة حصلت العظمة لهذا الخدر ثم فسره.
أحسنت.
ولم يقل ويوم دخلت خدرا.
أحسنت.
أي خدر يسهل على أي أحد أن يدخله، لكن لما قال ويوم دخلت الخدرة عظمه وهوله وأبهمه ثم فسره، ليدل على شجاعته وإقدامه وجرأته، وإن شئت أن تقول ووقاحته، لكنه عظم من شأن هذا الخدر بذكره مبهما ثم فسره بعد ذلك لما قال خدر عنيزة.
هذا يشبه قوله تعالى كما قلت قبل قليل: اهدنا الصراط،
اهدنا الصراط،
اهدنا الصراط المستقيم.
نعم.
ثم بينه بقوله صراط الذين.
نعم.
إذن يخيل إلي أن ثمة إبهامين هنا: الإبهام الأول في الصراط الذي فسر بأنه الصراط المستقيم.
نعم.
ثم صراط الذين أنعمت عليهم.
نعم.
ثم فسر في موقع آخر وموضع آخر من القرآن: من هم الذين أنعم الله عليهم؟
نعم.
فسر بأنهم الصديقون.
نعم.
والشهداء الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون
الذين أنعم الله،
في قوله تعالى:
من يطع الله ورسوله فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
هذا جميل، هذا يفيدنا في التدبر عندما يقرأ الإنسان. نعم. الفاتحة فيصل إلى قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، هنا يتذكر من هم الذين أنعم الله عليهم.
نعم.
فقد بين هذا الأمر ووضح أن الذين أنعم الله عليهم هذه صفاتهم، فهم أنبياء وهم صديقون وهم شهداء وهم صالحون.
نعم.
أحسنت.
بارك الله فيك.
إذا نظرنا إلى الشعر فسنجد كثيرا من الأبيات التي يكون فيها الإبهام ثم يجعل العقل والخيال يذهب مذاهب شتى في تخيل هذا الشيء الذي أبهم. ومن ذلك قول دريد بن الصمة: صبى ما صبى حتى على الشيب رأسه، فلما علاه قال للباطل بعدي. هذه قصيدة جليلة، أتعرف أتأثر جدا عندما أسمعها، خاصة عندما يقول وهو يصور أن الناس قالوا له إن أخاك قتل وإن هذا المقتول فارس، وهذا فيه إبهام أيضا. فهو يقول: تنادوا فقالوا: أردت الخيل فارسا، فقلت: عبد الله ذلكم الردي. أردت الخيل فارسا، وهذا نوع من الإبهام، لأن النكرة فيها نوع من الإبهام.
نعم، وذكرنا في الحديث عن النكرة أنه أحيانا يأتي أيضا للتعظيم.
أحسنت.
ولما قال ويوم تنادوا
فقالوا أردت الخيل فارسا،
لما قال فارسا
أحسنت، فيها نوع من التعظيم.
نوع من التعظيم
صحيح.
نعم.
فقلت: عبد الله ذلكم الردي، أي الذي سقط.
نعم، وعندما سأل عن عبد الله، لأنه لما قالوا فارسا لم يتبادر إلى ذهني إلا أخوه عبد الله.
سبحان الله. نعم. أحسنت. ثم قال: على صبا ما صبا، صبا ما
ما صبا
ما صبا، نعم، حتى على الشيب رأسه. صبا ما صبا،
نعم،
فيها إبهام، فيها جميل.
ولو فصل القول لم يصل بالمعنى إلى ما أراده من هذا الإبهام، وهنا جلالة اللغة وعظمتها، أن يأتي الكلام مبهما يترك للسامع أن يتخيل كل شيء، لأنه لو أراد أن يذكر حياته مفصلة لم يصل بالتشويق وبالإثارة وبذكر كل ما فعله ذلكم الشاب بهذا الإبهام عند قوله صبا ما صبا.
أحسنت. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونختتم هذه الحلقة التي هي سلسلة في حلقات. في ختام هذه الحلقة نأمل أن نكون قد حزنا رضاكم، ولا نقول حزنا على رضاكم، قد حزنا رضاكم، ونأمل إن شاء الله أن نلتقي بكم، ودائما ستجدوننا إن شاء الله عند الطلب، ولكن أين؟
على ضفاف الأدب.
على ضفاف الأدب. دمتم في رعاية الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله على مائدة البيان، مائدة شهية الألفاظ والمعاني، فإنه سبحانه امتن على الإنسان بأنه علمه طرائق البيان، فأشبعوا قلوبكم من لغة القرآن.